بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، نرحب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله عند قوله: القسم الثالث من الفصل الأول في وقت الأذان. وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح، فإنهم اختلفوا فيه، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر، ومنع ذلك أبو حنيفة، وقال قوم لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر. وقال أبو محمد بن حزم: لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب الوقت بالنسبة للأذان، وأجمع العلماء على أنه لا يصح الأذان لصلاة قبل وقتها، والذي نقل هذا الإجماع هو ابن جرير وابن المنذر وغيرهما من العلماء. قال: أجمع العلماء على أنه لا يصح الأذان لصلاة قبل وقتها، يعني لو أذن بوقت يسير عليه أن يعيد إذا دخل الوقت. واختلفوا هل يصح الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها، يعني الصلوات الأربع، لا خلاف بين العلماء في أنه لا يصح الأذان لها قبل وقتها، واختلفوا فقط في صلاة الصبح على الأقوال الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. القول الأول: جواز الأذان لصلاة الفجر قبل الوقت وبعده، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأبو يوسف وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود، يعني جمهور أهل العلم قالوا يجوز. القول الثاني: لا يجوز قبل الفجر، لا يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل الوقت، وبه قال الثوري وأبو حنيفة. القول الثالث في هذه المسألة: لا يجوز أن يؤذن قبل الفجر، أو يجوز أن يؤذن قبل الفجر إن كان يؤذن بعده، يعني إذا كان له مؤذنان، مؤذن يؤذن قبل الفجر ومؤذن يؤذن بعد الفجر. وهذا القول نسبه ابن قدامة في المغني إلى طائفة من المحدثين من أهل الحديث، ولم يعزه كثير من العلماء إلى قائل مثل النووي في المجموع، لكن ابن قدامة عزاه إلى طائفة من أهل الحديث هذا القول. واحتج الذين قالوا بالقول الأول أنه يجوز أن يؤذن قبل الوقت أو بعده بما ثبت في الصحيحين أن بلالا يؤذن بليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهذا يدل على دوام ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه ولم ينهه عنه فثبت جوازه. وروى زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية المشرق ويقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحاب فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداق قد أذن ومن أذن فهو يقيم، يعني أنه أذن له أن يؤذن قبل الوقت ولم يأذن له بالإقامة إلا بعد أن طلع الفجر، هذا دليل على أنه يجوز الأذان قبل الوقت. وهو حجة على من قال إنما يجوز إذا كان له مؤذنان، وكذلك مؤذن لعمر وهو صح. وقال علي بن المديني أخطأ في هذا الحديث، هذا هو رأي القول الأول أو دليل القول الأول. أما القول الثاني فإنه محتج بحديث عن ابن عمر أن بلال رضي الله عنه أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام ثلاثا. وهذا الحديث صححه بعض العلماء، وذكر النووي أنه ضعيف، وكذلك ابن قدامة في المغني ذكر أن هذا الحديث ضعيف، وهو لو صح لكان حجة لكنه ضعيف. والذين جمعوا نظروا إلى حديث بلال وحديث ابن أم مكتوم الذين قالوا إنه يؤذن إذا كان له مؤذنان، أحدهما يؤذن قبل الوقت والآخر يؤذن بعد الوقت، وليس بينهما إلا وقت يسير أن ينزل هذا ويصعد هذا، ليس بينهما وقت إلا شيء يسير، وإنما هو ليوقظ النائم كأنه تنبيه على وقت السحور حتى يتسحر من أراد الصائم. ونرجع إلى كلام المؤلف. نعم.
وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيه.
نعم.
فذهب مالك.
المسألة لها جانبان، جانب متفق عليه وهو في سائر الصلوات أنه لا يقدم شيء من أذانها، واختلفوا في أذان الصبح على ثلاثة أقوال كما ذكرنا لك. نعم.
فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر، ومنع ذلك أبو حنيفة، وقال قوم لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر. وقال أبو محمد بن حزم لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني.
نعم.
والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث المشهور الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم،
وفي وكان بعضها العكس أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلالا أو نحو ذلك. نعم.
وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت،
يعني طلع الفجر. نعم.
والثاني ما روي عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام. وحديث الحجازيين أثبت، وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبو داود وصححه كثير من أهل العلم.
وهذا قلنا لك أنه ضعفه بعض العلماء، وربما يأتي الكلام عنه. نعم.
فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع وإما مذهب الترجيح، فأما
يعني
من ذهب،
يعني أحاديث تتعارض لابد أن يكون للعلماء منها موقف، إما الجمع أو النسخ إن كان ثابتا أو الترجيح أن يرجح بعض الأحاديث، لأن الجمع واجب كما قلنا في أكثر من مرة، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينة، إذا كان الجمع ممكن واجب أن يجمع بين الأحاديث، لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين ولو من وجه، وفي الترجيح وإعمال لأحد الدليلين، وكذلك النسخ والعمل بأحد الدليلين. فالجمع واجب متى ما أمكن، فإذا أمكن الجمع لا نلجأ إلى الترجيح إلا إذا سد باب الترجيح باب الجمع، فإنا نلجأ حينئذ إلى الترجيح. نعم.
فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون، فإنهم قالوا حديث بلال أثبت والمصير إليه أوجب.
حديث بلال هو في الصحيحين وفي غيرهم، فهو أثبت من الحديث الآخر الذي رواه ابن عمر، وأيضا ثابت حتى حديث بلال عن ابن عمر، حتى هذا ثابت عن ابن عمر. فإذا تعارض حديثان أحدهما في الصحيح أو في الصحيحين أو في أحدهما فهو مقدم على ما كان في غيرهما لأنه أصح. فهنا قدم المؤلف قال أفأما من ذهب مذهب الترجيح وهم أصحاب القول الأول. نعم.
وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون، وذلك أنهم قالوا يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر لأنه كان في بصره ضعف، ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر. ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا.
يعني هذا استدلال عجيب أنهم قدموا حديث ابن أم مكتوم على حديث بلال بحجة أن بلالا كان في نظره شيء. طيب ابن أم مكتوم كان أعمى ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت يعني، فهذا الاستدلال فيه نظر. يعني كيف جمعوا؟ هل جمعوا أنه يؤذن؟ لو جمعوا على هذا الوجه قالوا هذا يؤذن بليل وهذا يؤذن بعد الفجر فلا بد من جمع الأذانين لكان هذا متجها، لكنهم جمعوا بأن قالوا هذا حديث بلال محمول على أنه يعني شك في طلوع الفجر أو أذن في غير الوقت، فأذن ابن أم مكتوم بعد ذلك في الوقت، يعني كأنهم ألغوا حديث بلال. نعم.
وأما من قال إنه يجمع بينهما، أعني أن يؤذن قبل الفجر وبعده، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة، أعني أنه كان يؤذن لها أو يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم.
نعم. يؤذن لها، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة، أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. نعم، هذا الذي نقل أنه يؤذن لصلاة الفجر. سواء بعضهم قال يكره الأذان في رمضان قبل الوقت، لكنه ليس صحيحا لأن هذا هو المقصود بالأذان أن يتنبه النائم. قالوا ربما يظن بعض الناس أن وقت الفجر قد دخل فلا يأكل ويكون لم يأكل أصلا فيلحقه بذلك ضرر، لكن الظاهر هو هذا الجمع الأخير أنه من كان يؤذن قبل الفجر إنما هذا لتنبيه النائم وإرجاع القائم، لتنبيه النائم، إنسان نائم ويريد أن يصوم فيعلم أن الفجر قد قرب دخوله، وليرجع القائم الذي كان يصلي حتى لا يدخل في صلاة الفجر وهو لا يشعر. فالأذان الأول إنما هو لتنبيه النائم وإرجاع القائم، يعني القائم في الصلاة، ثم بعد ذلك يؤذن بعد طلوع الفجر، والله أعلم. نعم.
القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط، وفي هذا القسم مسائل ثمانية.
نعم.
إحداها: هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ والثانية: هل من شرط الأذان ألا يتكلم في أثنائه أم لا؟ والثالثة: هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ والرابعة: هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ والخامسة: هل من شرطه أن يكون قائما أم لا؟ والسادسة: هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟ والسابعة: هل من شرطه البلوغ أم لا؟ والثامنة: هل من شرطه ألا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه؟ فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك.
على سبيل الترتيب أنه رتب ذكر الأقوال ثم الآن رجع المسألة الأولى، يعني اختلافهم في الرجلين هل من شرط من أذن أن يقيم هو أو ولو أقام شخص آخر فلا مانع. قال فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر، يؤذن أحدهما ويقيم الآخر، فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك، وذهب بعضهم أنه لا يجوز. نعم.
والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان، أحدهما حديث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. والحديث الثاني ما روي أن عبد الله بن زيد حين أري الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام. فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصدائي متأخر، ومن ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبد الله بن زيد أثبت، لأن حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس بحجة عندهم. وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان،
يعني هذا يرجع إلى الأصل من أذن فهو يقيم، هل هذا على سبيل الوجوب يعني يجب أن يقيم أو هو على سبيل الأولوية؟ من أذن فهو يقيم فهو أولى بالإقامة من غيره، فمن قال على سبيل الوجوب قال لا يجوز أن يقيم غير الذي أذن، ومن نظر إلى أنه من أذن فهو يقيم فهو أولى بالإقامة من غيره رأى أنه لا تعارض بين هذا وبين حديث عبد الله بن زيد حين رأى أري الأذان أمره صلى الله عليه وسلم، أري الأذان أمر صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان فأذن بلال فأذن ثم أمر عبد الله فأقام، وهذا يدل على الجواز، يدل على الجواز. ثم فيه نكتة هنا، وأن عبد الله بن زيد هو الذي رأى الأذان فكان من الأولى أن يؤذن هو لأن له حق في ذلك، وبلال لأنه أندى صوتا منه يعني أنه صيت فيؤذن، والإقامة لا تحتاج إلى هذا لأن الإقامة الأذان لمن كان خارج المسجد والإقامة لمن كان داخل المسجد ولا تحتاج إلى رفع صوت، فمن هنا يدل هذا على الجواز والآخر يدل على الأولوية، ولا تنافي بين الأولوية والجواز. نعم، من أذن فهو أولى بالإقامة، وإذا أقام غيره فهذا جائز، هذا هو الصحيح. هنا يقول على إجازة، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز، ذهب البعض إلى الجواز وهو الواضح. فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصدائي متأخر، يعني أنه لا يجوز له أن يقيم. ومن ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبد الله بن زيد أثبت وحديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن وليس حجة عنده. المهم أن لا نحتاج إلى النسخ ولا نحتاج إلى الترجيح، بل نحتاج إلى الجمع وهو ممكن، وقلنا الجمع واجب متى ما أمكن، فيحمل حديث من أذن فهو يقيم على الأفضلية والأولوية وهو حق له، لكن لو تنازل عن حقه وقال أقم لا مانع من هذا، ولأن الشريعة نهت عن كل ما من شأنه أن يسبب نزاعا بين الناس، فربما يؤذن شخص ويأتي شخص آخر ويقيم بغير أمره فيقع في نفس الآخر شيء، فالأصل هو الجواز. لكن لو قيل مثلا إذا أذن من أذن لأحد أن يقيم فله أن يقيم، لا نقول لا يجوز مطلقا. نعم.
وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك، أعني حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة.
يقول: اختلفوا في أخذ الأجر على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك، أعني حديث عثمان بن أبي العاص، وفيه أنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. انتبهوا هنا، وهو يدخل هذا في مسألة عام، وهو أخذ الأذان على القربات أو ما يتقرب العبادات وما يتقرب به إلى الله عز وجل، يدخل في هذا الصلاة أو الأذان أو تعليم القرآن أو تعليم العلم أو غير ذلك. هذا فيه أمران: الأمر الأول وهو المسلك الفقهي، والأمر الثاني السلوكي. أما المسلك الفقهي فإن هذا لا يصح إذا كان الشخص يقول: أنا لا أصلي بكم أو لا أؤذن لكم إلا إذا دفعتم لي مبلغا، فكأنه جعل هذه الأشياء تباع أو لها قيمة. لكن لو يعني هناك فرق بين الأجرة التي يدفعها الناس وبين ما هو رزق من بيت المال. بيت المال مرصد لهذه الأشياء، للأعمال بالمصالح، للقيام بالمصالح العامة، من الحاكم إلى أقل شخص يأخذ من هذا المال، يعني يعطى رزقا من بيت المال. هذا إمام يعطى من بيت المال، وخصوصا إذا لم يجد الناس من يتبرع بذلك. كثير من الناس ينشغل عنده أعمال، يقول: أنا أصلي اليوم، إذا كنت موجود أصلي، لكن غدا لا أكون موجودا، فتضيع المساجد بهذا الأمر. فلا مانع من الرزق من بيت مال المسلمين، وأن يجعل ذلك للأئمة. واتخاذ الأجرة على القربات أو ما يعتبر على القراءة، مثلا الرجل الذي لدغته عقرب وأرادوا أن يقرأوا عليه القرآن سورة الفاتحة، فأخذوا منه مالا. فإذا كان الإنسان أخذ مالا في مقابل عمل ولا يأخذه على تلاوة القرآن ونحو ذلك، وإنما على ما يقوم به من عمل، ارتباط الإنسان بهذا العمل ونحو ذلك. وأما الناحية التي هي ترجع إلى أخلاق الإنسان أو إلى نحو ذلك أو إلى سلوكه، وهو كما يقول العلماء: من أخذ المال ليؤدي العبادة هذا لا شيء فيه، أخذ المال ليؤدي العبادة. لكنه العكس لا مثل ما يقولون في الحج: من أخذ المال ليحج، فهذا لا شيء فيه. ومن حج ليأخذ المال، يعني يجعل الأمور الشرعية وسيلة إلى المقاصد الدنيوية، وهذا لا يجوز. أما أن تجعل المال الدنيا وسيلة إلى الآخرة فهذا جائز، أن تجعل الأمور الدنيوية وسيلة إلى الآخرة. فهذا الذي أخذ هذا المال ليصلي مع الناس، والأجرة في الغالب تكون على ارتباطه في هذا المكان 5 صلوات يصليها لا يخرج، هذا لا شك أنه ليس ملزما به. أما ما وجب على الإنسان لا يأخذ عليه مال، ما وجب على الإنسان لا يأخذ عليه مال، يعني هذا الإنسان لو ما أخذ المال لا يصلي، ويصلي ها، لكنه يقول: أنا لا أجلس هنا 24 ساعة عند المسجد إلا حتى أخذ مقابل. فهو من أجل ارتباطه والتزامه لا من أجل صلاته، لا من أجل صلاته. فهذا ينبغي أن يعرف، والصحيح في ذلك أنه جائز إذا كان على هذا النحو. نعم.
وأما سائر الشروط الأخر فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة، فمن قاس على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة، ومن لم يقسها لم يجب ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر: قد روينا عن أبي وائل بن حجر قال: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم، ولا يؤذن إلا على طهر. قال: وأبو وائل هو من الصحابة. وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولى من القياس. قال القاضي: وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤذن إلا متوضئ.
لاحظ أن الشروط الأخرى التي ذكرها، اشتراط الطهارة، اشتراط الاتجاه إلى القبلة، اشتراط القيام، اشتراط أن لا يكون راكبا، اشتراط البلوغ ونحو، هذا هو شروط الصلاة. شروط الصلاة الطهارة، هل يشترط في الأذان اشتراط الطهارة؟ هذا يرجع إلى أمر آخر. الأذان ذكر، فهل يشترط لذكر الله عز وجل أن يكون الإنسان على طهارة؟ وتعلمون مسألة اشتراط القراءة، اشتراط الطهارة لقراءة القرآن، هذه المسألة ترجع إلى مسألة أكبر من هذه المسألة. فلو أنه لا يؤذن إلا من كان متوضئا، من شبهه بالصلاة قال لا يؤذن إلا من كان متوضئا، ومن رأى أنه مجرد ذكر لله عز وجل يجوز بدون طهارة، لأن المقصود من الأذان هو أن يكون الإنسان صيتا يصل صوته، هذا يكفي. لكن حتى ولو لم نشترطها نقول الأولى أن يكون الإنسان على طهارة، أن يكون على طهارة، لكن ليس هذا شرطا. الأولى أن يكون على طهارة، وأن لا يذكر الله إلا على طهارة، كما قال أبو هريرة لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في طريق وانخنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فظاهر هذا أنه يجوز أن يؤذن ولو لم يكن متطهرا، لكن الأولى أن يكون على طهارة كسائر الذكر. يقول: والاتجاه إلى القبلة، لا شك أن هذا هو الأولى، وإلا لو أذن إلى أي جهة أخرى صح أذانه. وكذلك أن يكون قائما، لأن هذا هو المقصود من الأذان، أن يكون الإنسان قائما حتى يسمع. لكن لو إنسان أذن وهو جالس الظاهر الصحيح، ولو أذن وهو راكب فأذانه صحيح، ولا أدل على هذه الأشياء التي ذكرها. ومن شرطه البلوغ، لو أذن الصبي جاز ذلك والله أعلم، لأنه إذا قلنا هو فرض كفاية ربما يأتي الخلاف هنا، لأن فرض الكفاية لا بد أن يقوم به من يسقط الواجب وهو البالغ، وإلا يجوز من الصبي والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. هل يمكن القول بأن الأذان قبل الوقت يكون خاصا برمضان في صلاة الفجر لأجل الصيام؟
أيوة.
هل يقال هذا فيه يحمل عليه؟
هو عام، أنا قلت أن هذا الكلام عام في رمضان وفي غيره، وقلت إن بعض العلماء كره الأذان قبل الوقت في رمضان، قال حتى لا يوهم الناس أن الفجر قد دخل، فيكون الإنسان لم يأكل ولم يتسحر فيأخذ بأذانه. لكن الظاهر هو هذا، وأنه في رمضان أشد حاجة إلى مثل هذا الأذان، والله أعلم.
يقول المؤلف: من ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة.
من منع إيش؟
الأجرة.
أيوة،
الأجرة على الأذان. ذكر الحديث وقال: ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. وجه القياس،
وجه القياس أن كل منهما عبادة، ها؟ كل منهما عبادة، أنت تصلي لنفسك أو تأخذ مالا، لا يقصد الإمامة، لا يقصد الإمامة، يقصد الصلاة.
اها
اي نعم،
في عدم الأخذ،
اي في عدم أخذ المال،
في عدم الأخذ.
لكل ما وجب على الإنسان ووجب وجوبا عينيا لا يجوز له أن يأخذ عليه مال، ما تعين على الإنسان وجب وجوبا عينيا لا يجوز أن يأخذ عليه مال.
الأخ يقول: من نوى في نفسه أنه إن حصل له كذا، إن حصل له خير مثلا أن يتصدق أو يصوم، أو
نوى في نفسه،
في نفسه ولم يتكلم ولم يأتي إلى في باله أنه نذر، إنما عزم في نفسه،
إن وفى بذلك كان حسنا، وإن لم يفي فلا شيء عليه. ها؟ لكنه لو نذر تلفظ
لم يتلفظ،
يكون نذرا هذا،
ولم يخطر باله النذر.
نعم،
لم يخطر باله النذر، إنما نوى في نفسه أو حدث نفسه.
نعم، شخص يقول: إن حصل لي كذا مثلا مبلغ من المال سأتصدق بكذا، فحصل له المبلغ لكنه في نفسه لم يتلفظ، فإن تصدق فهذا حسن،
وإن لا فلا شيء عليه.
نعم،
وإن لم
لا شيء عليه.
التثويب محله في الأذان الأول أم الثاني من الفجر؟
ذكرنا أن الأصل أن يكون في الأذان الأول، وهذا الذي رجحه بعض العلماء منهم الشوكاني في نيل الأوطار، الله أعلم.
يقول: ما هي صيغة الإقامة؟ هل تكون كما هو الأذان؟ نعم ستأتي.